بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني فهم النبيين، وحفظ المرسلين، وإلهام الملائكة المقربين. آمين يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في درس هذا اليوم، هنالك عندنا تعديل بسيط أو استدراك خفيف يتعلق بما سبق. ذكرنا فيما سبق بأن السيد المصنف أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته قد عرف علم الأصول بتعريفين. أحد التعريفين هو ما يبحث فيه عن كيفية استفادة الوظيفة الشرعية، والتعريف الثاني هو قواعد معتبرة التي تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية. وتوقفنا عند كلمة الأحكام. هنالك توقف آخر يرتبط بهذه الكلمة أيضا، ومنشأ هذا التوقف هو عدم الجامعية، عدم جامعية التعريف، كما هو المنشأ للتوقف سابقا أيضا عدم الجامعية. فإننا إذا قلنا بأن علم الأصول هو عبارة عن القواعد المعتبرة التي تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية، وحتى لو غضضنا الطرف عما ذكرناه سابقا وقلنا مثلا بأن علم الأصول إنما عرف بهذا التعريف باعتبار أن الأصوليين يلحظون علم الفقه ولا يلحظون علوما أخرى، نقول بأن وجود هذه الكلمة والاقتصار عليها يوجب عدم الجامعية. لماذا؟ لوجود قسم من القواعد الأصولية لا يستفاد منها حكم إلهي، بل تستنبط وتستفاد منها الوظائف العملية التي ينتهى إليها في مقام العمل. نظير الأصول العملية العقلية، أصالة البراءة مثلا التي هي قبح العقاب بلا بيان، أصالة البراءة قاعدة أصولية من القواعد الأصولية، البراءة العقلية. وفي مورد البراءة العقلية لا تنهينا هذه القاعدة إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي، وإنما تنهينا إلى عذر عقلي، إلى وظيفة عملية ليس إلا. أما الحكم الشرعي في موردها فإنه لا يستفاد من هذه القاعدة أبداً، مما يعني بمقتضى هذا التعريف أن نشطب بحوث الأصول العملية العقلية من علم الأصول لأنها لا تندرج في التعريف، أو أن نعتبرها بحوثا استدراكية، والحال أنها من صميم علم الأصول. لذا فإن هذه الكلمة بوحدها لا تكفي، ولا بد من استبدالها بكلمة أخرى لتشمل كلا النحوين، فيقال بأن علم الأصول قواعد معتبرة تستعمل في استفادة الوظائف العملية. كانت هذه الوظائف العملية عبارة عن أحكام شرعية، أو كانت عبارة عن مواقف عملية يحكم بها العقل في موارد الوصول العملية العقلية. وإذا أردنا أن نصحح التعريف طبقا للملاحظتين اللتين ذكرناهما، خب فلنا أن نقول بأن علم الأصول هو عبارة عن القواعد التي تستعمل في استفادة المعارف الوحيانية أو الإلهية والوظائف العملية، وبذلك يتسع علم الأصول ليشمل علوما أخرى غير علم الفقه، كما هو مقتضى آليته، وبذلك أيضا يتسع علم الأصول لمباحث الأصول العملية العقلية. أو نقول بأن نتمسك بالتعريف الأخصر وهو التعريف الأول الذي ذكره، فنقول علم الأصول هو ما يبحث عن كيفية استفادة الوظيفة، ونريد بالوظيفة بناء على هذا التفسير الأعم من الوظيفة العملية والوظيفة الاعتقادية الإيمانية. فيتسع حينئذ التعريف للأصول العملية، ويتسع التعريف للمعارف الاعتقادية، ويكون من أخصر التعاريف، وهذا مطلوب في باب التعريفات أن يكون التعريف أخصر. هذا ما يتعلق بالاستدراك على ما ذكرناه يوم أمس. نعود إلى ما كنا فيه ونقول بأن السيد أعلى الله مقامه في الأمر الأول قد تحدث حول مطالب أربعة، تقدم الكلام حول المطلب الأول منها وبقي عندنا ثلاثة. المطلب الثاني من هذه المطالب هو شرف علم الأصول، فضل علم الأصول. وقبل أن نبين فضل علم الأصول وشرف علم الأصول بحسب ما أفاده المصنف أعلى الله مقامه، فهنا ننبه على أمر كبروي، وهو من أين يستفاد شرف العلم؟ من أين يستفاد فضل العلم؟ وبعبارة أخرى، ما هو منشأ فضل العلم وشرفه؟ لذلك مناشئ. المنشأ الأول هو شرف المعلوم، فالمعلوم إذا كان هو الله سبحانه وتعالى يكون العلم شريفا، المعلوم إذا كان هو عبارة عن النبي صلى الله عليه وآله والصديق الطاهر والمعصومين عليهم السلام يكون العلم شريفا لشرف المعلوم فيه. هذا منشأ. المنشأ الثاني هو الموضوع، موضوع العلم. أي المحور الذي تدور حوله أبحاث العلم بناء على التفسير الذي سنتطرق إليه إن شاء الله حينما نبحث حول موضوع العلم، أو موضوع علم، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، كما هو رأي مثلا المناطق وجمع من الأصوليين الذين وافقوهم. فلكل علم موضوع، وهذا الموضوع الذي هو محور العلم يكتسب العلم شرفه منه، شرف كل علم بشرف موضوعه. لذلك مثلا قالوا بأن موضوع علم الكلام، بأن علم الكلام هو أشرف العلوم، لأن موضوع علم الكلام هو التوحيد أو فقل المبدأ والمعاد. المنشأ الثاني الذي يستفاد منه شرف العلم وفضل العلم هو شرف الغاية والمقاصد. الغاية المترتبة على العلم والمقصد الذي يرام من خلال العلم ما هو؟ فمثلا يقال بأن علم الفقه هو أشرف العلوم. لماذا؟ لأن غايته هي معرفة كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى كما يريد، وهذه الغاية من أسمى الغايات، من أشرف الغايات، ولذلك فإن علم الفقه يكون شريفا لشرف غايته. المنشأ الرابع لعله هو شدة الحاجة إلى العلم. فإنه كلما كانت الحاجة إلى العلم شديدة كان العلم شريفا، ولذلك يقال بأن علم الطب علم شريف جدا لشدة احتياج الناس إليه. إذن هنالك عدة مناشئ لشرف العلم وفضله. ولكن سيدنا السبزواري قدس الله نفسه الزكية في بيان شرف علم الأصول وبيان فضل علم الأصول قد سلك طريقا آخر في بيان شرف هذا العلم وفضله، وهو ملاحظة شرف ذي المقدمة. فيقول قدس سره بأن علم الأصول هو علم آلي مقدمي، أي أنه لا يطلب لذاته. يعني لو لم يكن عندنا علم فقهين، لو لم يكن عندنا علم كلامين، لو لم يكن عندنا علم تفسيرين مما يحتاج إلى علم الأصول، فإن علم الأصول لا يطلب لذاته، إذ لا ثمرة تترتب عليه حينئذ. فهو علم آلي مقدمي، وإذا كان كذلك فإن شرفه يكتسبه من شرف العلم الذي يكون مقدمة له، شرفه يترشح عليه من العلم الذي هو يكون مقدمة له. وهذا قد بينه السيد قدس سره ببيانين بحسب ما نفهم من العبارة. البيان الأول هو أن علم الأصول من شؤون علم الفقه، هذا واحد. اثنان في البيان الأول، أنا الآن واحد، يعني النقطة الأولى من البيان الأول، مقدمة الأولى من البيان الأول. المقدمة الثانية هي أن الفقه أفضل العلوم بعد التوحيد، بل به يستكمل التوحيد. جدا هذا يتطلب الالتفات. علم الفقه أفضل العلوم بعد التوحيد، يعني بعد علم التوحيد طبعا، بل به يستكمل التوحيد. بل به يستكمل التوحيد ماذا يعني؟ هنا نحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو أن مقصوده من التوحيد الذي يستكمل بالفقه هو علم التوحيد. فإن قيل وكيف يستكمل علم التوحيد بعلم الفقه، نقول باعتبار أن من تمام العلم بالمشرع العلم بالشرع. العلم بالمشرع علم التوحيد، العلم بالشرع هو علم الفقه. من تمام العلم بالمشرع العلم بالشرع. أو نقول مثلا بأنه من تمام العلم بالرسول الذي هو من شؤون علم الكلام وعلم التوحيد العلم بما أرسل به، وهو علم الفقه. فعلم الفقه به يستكمل علم التوحيد. إما أن نقول بأن المراد من التوحيد في كلامه قدس سره علم التوحيد، أو نقول لا، المراد من التوحيد الإيمان واعتقاد التوحيد، وهذا خوب ظاهر بأنه يستكمل بالفقه، إذ أن الإيمان هو عبارة عن الاعتقاد بالجنان والعمل بماذا؟ بالأركان. الاعتقاد بالجنان هو ما يتحقق به التوحيد الاعتقادي، والعمل بالأركان هو ما يتحقق من طريق الفقه، لكن الاحتمال الأول طبعا أظهر. إذن علم الفقه بعد علم الكلام هو أفضل العلوم، أفضل العلوم. والآيات والروايات التي تحدثت عن فضل التفقه فوق حد الإحصاء، ولا بأس بالرجوع مثلا إلى كتاب منية المريد للشهيد رضوان الله تعالى عليه للتعرف على ما لأهمية التفقه من الفاضل والشأن والعظمة. فإذا نحن الآن عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى هي أن علم الأصول من شؤون علم الفقه. المقدمة الثانية هي أن علم الفقه هو أفضل العلوم بعد التوحيد، بل به يستكمل التوحيد. ولعله يريد أن يشير من قوله بل به يستكمل التوحيد إلى أن سر كونه أفضل العلوم بعد علم التوحيد هو أن علم التوحيد لا يتم إلا به. نتيجة هاتين المقدمتين ماذا؟ أن علم الأصول له فضل علم الفقه، إذ هو من شؤون علم الفقه، فما لعلم الفقه من الفضل وهو أيضا لعلم الأصول. هذا بيانه الأول. البيان الثاني أيضا عندنا فيه مقدمتان. المقدمة الأولى هي أن الأصول مقدمة للفقه كما ذكرنا قبل قليل. المقدمة الثانية هي أن الفقه أفضل العلوم بعد التوحيد. النتيجة فما للفقه من فضل يترشح على ماذا؟ على مقدمته، فيكون لها فضل ترشحي منه. ألسنا نقول بأن مقدمة الواجب واجبة، وبأن مقدمة المستحب مستحبة؟ أي أن ما لذي المقدمة يترشح على المقدمة. فإن كانت المقدمة واجبة، يعني أن فإن كان ذو المقدمة واجبا، بمعنى أن إرادة المولى قد تعلقت به إلى الحد الذي لا يرضى بتركه، نفس هذا المستوى من الإرادة أيضا يترشح على ماذا؟ على المقدمة. وإن كانت الإرادة بدرجة من المحبوبية بحيث يرضى، أن المولى يرضى بالتارك، فإن هذا المستوى من المحبوبية أيضا يتعلق بالمقدمة. فإذا كان لذي المقدمة فضل بدرجة أنه يكون أفضل العلوم بعد علم التوحيد، فإن المقدمة تنال من هذا الفضل ويترشح عليها منه. إذن فعلم الأصول علم شريف جدا، وشرافته تأتي من مقدميته. هذا ما يتعلق بالمطلب الثاني. المطلب الثالث غاية علم الأصول. ولنا طبعا هنا في من خلال هذا المطلب أن نستفيد في إشباع المطلب السابق، فنقول يمكننا أن نتخذ طريقا آخر غير الطريق الذي سلكه السيد قدس سره لبيان فضل علم الأصول وشرف علم الأصول، وهو ملاحظة غاياته. هذا طريق آخر. كيفما كان، هنا أشار السيد قدس الله نفسه إلى أن الغاية من علم الأصول من أفضل الغايات وأعظمها. فما هي هذه الغاية التي هي من أفضل الغايات وأعظمها، والتي يطلب الإنسان أن يصل إليها وينتهي إليها؟ أشار قدس سره إلى غايتين. الغاية الأولى هي الاجتهاد، أو فقل الملكة القدسية، الحصول على الملكة القدسية المعبر عنها بلسان أهل العصر بالاجتهاد. هذه الملكة القدسية إنما يتم الحصول عليها من طريق علم الأصول، ولا شك أن هذه الغاية من أفضل الغايات. لماذا؟ لأن هذه الملكة تعني الاقتدار على تشخيص الأحكام الربوبية ووصول الإنسان إلى درجة الاقتدار على تشخيص الأحكام الإلهية غاية ما بعدها غاية في السمو والرفعة. ولذلك لو تدققون في إجازات الاجتهاد التي يكتبها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لبعض تلامذتهم، تجدون تعبيرا حاضرا، وهو وقد ارتقى من حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد. هذا التعبير جدا تعبير عظيم، وقد ارتقى من حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد، إلى أسمى غاية، إلى أعلى درجة، إلى أرفع درجة. إذن الغاية الأولى التي تبين فضل علم الأصول كما أشرنا هي الاقتدار على تشخيص الأحكام الربوبية. الغاية الثانية هي المعبر عنها في لسان النصوص الدينية بالإفتاء، والمعبر عنها في كلمات أهل العصر بالمرجعية الدينية، أن يصل الإنسان إلى هذه الغاية بعد وصوله إلى الغاية الأولى. وهذه الغاية لماذا هي من أعظم الغايات ومن أفضل الغايات؟ لأنها تعني تعيين الوظائف الإلهية للعباد، هؤلاء العباد الأيتام المفتقرون إلى المرشد، إلى الموجه، إلى من يعين لهم الوظائف. يصل الإنسان من خلال علم الأصول إلى هذه الغاية، وهذا من فروع النبوة والخلافة الإلهية كما ذكر قدس سره. فإن بيان الأحكام الربوبية وتعيين الوظائف الإلهية للعباد إنما هو شأن من شؤون النبوة وشأن من شؤون الخلافة. والفقيه الذي وصل إلى هذه المرتبة يضلع بهذه المهمة الشاقة المضنية المكلفة. فإذا لعلم الأصول بحسب تقريرنا لكلام السيد قدس سره غايتان مهمتان، يمكن أن نعبر عنهما أيضا بأنهما غايتان طوليتان، أي يصل طالب علم الأصول إلى إحداهما ثم يصل إلى الغاية الأكبر والأعظم. إذن على ضوء ما أفاده قدس سره فلنكن حريصين منتهى الحرص على أن نستفيد من هذه الدورة الأصولية في ضبط قواعد الأصول والضوابط الأصولية، إذ أن الغاية المترتبة على ضبط هذه القواعد غاية جليلة، تشخيص الأحكام الربوبية، ونضيف نحن إليها على طبق ما قررناه سابقا، نضيف إليها فهم المعارف الدينية، فهم المعارف الوحيانية، إذ أن علم الأصول علم يتكفل بوضع الضوابط التي يستفاد منها لمعرفة كافة المعارف الوحيانية والإلهية، ولا اختصاص له بتعيين خصوص الوظائف الإلهية العملية للعباد أو تشخيص الأحكام الربوبية فقط. وبعد بيان هذا المطلب ننتهي إلى المطلب الرابع والأخير من الأمر الأول، وهو بيان مرتبة علم الأصول. وعندما نتحدث عن مرتبة علم، هذا فليكن على ذكر منكم، عندما نتحدث عن مرتبة علم فإننا نلحظ هذا العلم مضافا إلى العلوم المشتركة معه، المشتركة معه في نفس الدائرة. يعني شوفوا، دققوا معي جيدا، عندما نتحدث عن فضل العلم فإننا نلحظ العلم مضافا إلى جميع العلوم بلا استثناء. عندما نقول بأن علم التوحيد هو أفضل العلوم فإننا نلحظ علم التوحيد مضافا إلى كل علوم العالم على الإطلاق، فيزياء، كيمياء، طب، غير ذلك، نقول هو أفضل العلوم. ولكننا إذا لاحظنا المرتبة لا نلحظ جميع العلوم، بل نلحظ العلوم التي تشترك مع العلم في غرض، في هدف، في شأن. فهنا نقول ما مرتبة هذا العلم من بين هذه العلوم المشتركة معه؟ افترضوا مثلا علم الأصول، علم اللغة، علم الرجال، علم الفقه، علم المنطق، هذه العلوم التي نعبر عنها بالعلوم الحوزوية. ما هو علم الأصول، مرتبة علم الأصول من بين مراتب هذه العلوم؟ السيد السبزواري قدس الله نفسه الزكية قال بأن مرتبة علم الأصول هي فوق جميع العلوم الدخيلة في الفقه. شوفوا، لاحظوا، ما قال فوق جميع العلوم، بل قيد، قال فوق جميع العلوم الدخيلة في الفقه، يعني التي تشترك معه في الدخل في الفقه، هو فوقها جميعا. لماذا؟ لأنه بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط. خب، أما كونه بداية الاجتهاد فواضح، إذ أن مفاتيح الاجتهاد إنما تستفاد من أين؟ إنما تستفاد من علم الأصول، مفاتيح الاجتهاد تستفاد من علم الأصول. كما أنه أيضا نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط، هو بلحاظ بداية الاجتهاد، لا يتحقق الاجتهاد إلا به. ومن ناحية هو نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط. لماذا هو نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط؟ لأنه يشكل الكبريات في قياس الاستنباط، بينما العلوم الأخرى تشكل ماذا؟ صغريات قياس الاستنباط. فمثلا علم اللغة، علم اللغة يحقق لنا الصغرى، كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، إنما هذه الصغرى لا تجدي نفعا في مقام الاستنباط ما لم نضم إليها كبرى أصولية، وهي أن الظهور حجة. علم الرجال عندما ينقح لنا بأن زرارة ثقة، هذا نقح لنا الصغرى، أما ما لم يثبت علم الأصول بأن خبر الثقة حجة وهذه هي الكبرى، فإن القياس لا ينتج. إذن علم الأصول هو نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط، إذن هو فوق جميع العلوم الدخيلة في علم الفقه، فهو بداية الاجتهاد وهو نهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط، ولذلك يعبر عنه منطق علم الفقه، آلة استنباط الأحكام، ولا يمكن التفقه والاجتهاد إلا بالاستعانة به. هنا كلام جليل للسيد قدس سره، ذكره في المجلد الثاني عندما بحث حول الاجتهاد والتقليد في بدايات البحث، بحسب الطبعة التي عندي صفحة 111 من المجلد الثاني، عنده كلام يرتبط بما ذكره هنا، هذا الكلام مهم. قال: وقد جرت السيرة على الاهتمام بصناعة الأصول، لأنه مجمع مبادئ الاجتهاد ومؤلف متفرقاتها، كل هذيك الصغريات المتناثرة في الفقه، في الرجال عفوا، متناثرة في اللغة، المتناثرة في غيرها، في الحديث، في الدراية، هذه الصغريات التي يؤلف بينها من خلال كبريات وعناصر مشتركة هو علم الأصول. وقد ذكرنا في الجزء الأول عند تعريفه أنه بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط، وإن اشتملت، لكن تاء قطعا زائدة، خطأ مطبعي، وإن اشتمل على ما ليس فيه ثمرة عملية بل ولا علمية معتنى بها كجل مباحث الواضع والصحيح والأعام والمشتاق واتحاد الطلب والإرادة وبحث الانسداد ونحوها مما هو كثير كما هو واضح على الخبير. ويكفي في الاجتهاد من الأصول، يعني ما الذي نحتاجه من الأصول في الاجتهاد؟ يقول: ويكفي في الاجتهاد من الأصول الإحاطة بالمسلمات والمشهورات بين العقلاء والعلماء وما هو المعتبر لدى الأذهان المستقيمة، يعني القواعد المحاورية بحسب ماذا؟ بحسب جذورها العقلائية والعرفية، ولا عبرة بالدقيات العقلية. طبعا هناك من يخالف السيد في رأيه، ولكن هذا رأيه الشريف، ولا عبرة بالدقيات العقلية والاحتمالات البعيدة لعدم ابتناء الفقه عليها كما لا يعتبر في المجتهد يعني في الاجتهاد في الأصول إبداء الرأي المسبوق بالعدم في الأصول أن يكون مبتكراً. لماذا؟ يقول لأن الآراء محصورة بين النفي والإثبات. لو نحن قائلون باجتماع الأمر والنهي، لو لا، لو قائلون مثلا بوجوب مقدمة الواجب، لو لا، الآراء دائرة بين النفي والإثبات، فهو لو يثبت لو ينفي، لا أنه يكون مبتكرا، بل يكفي الإذعان الاعتقادي عن تأمل واجتهاد بما هو المألوف بين أهل المحاورة في كيفية الاحتجاج والاستظهار. وتأليفات الفقه الاستدلالي في هذه الأعصار وما قاربها تشتمل على القدر اللازم من الأصول، ويمكن أن يعد الزائد عليه من الفضول. وهذه نقطة، وإن كانت لا ترتبط بالكلام بما نحن فيه، لكن لا بأس أن نقرأها. يقول: ومن أهم المبادئ يعني للاجتهاد الفضائل النفسانية والعمل بما يوجب التقرب إلى حضرة الربوبية والتجنب عما يسخطه. اجتهاد من غير هذه، من غير العمل، من غير الفضائل، من غير التقرب والتجنب عما يسخط، أعاذنا الله وإياكم وأجارنا، لا يجدي شيئا، لا يمكن أن ينتهي الإنسان إلى الملكة القدسية. فإن جميع الإفاضات من حضرته وتمام العنايات من ناحيته. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا العلم الإفاضي منه تعالى ويعلمكم الله متفرع على ماذا؟ على واتقوا الله. وبهذا يتم الكلام حول الأمر الأول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.